بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
فلا ريب ان تعمد الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتحليل حرام او تحليل حلال كفر به، وانما الشان بالكذب عليه فيما سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كذبا عليه ليس بكذب على غيره، من كذب عليه متعمدا فليس هو ابعده من النار.
قال المصنف رحمه الله: الكبيرة التاسعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو من قبائح الأعمال وسيء الأقوال. وعندما يكون هذا الإخبار إخبارا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من شنائع الأعمال وأعظمها، ومن كبائر الذنوب وأشدها. وقد عقد المصنف رحمه الله ها هنا هذه الكبيرة، أو عنوانا لهذه الكبيرة، مع أنه سيأتي عنده لاحقا الكلام على كبيرة الكذب من حيث هي، تنبيها على أن الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد، بل يترتب عليه من المفاسد والأخطار والأضرار ما لا حد له. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه بناء أحكام عند أقوام، إذا ظنوا أن هذا الكذب صدقا وأنه فعلا من كلام الله جل وعلا، سيبنى على ذلك أحكام وأعمال وتحليل وتحريم. ولهذا خص هذا النوع من الكذب بالكلام عليه هنا، مع أنه سيأتي الكلام على الكذب عموما. وذكر المصنف رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل من الملة، يعني أيا كان هذا الكذب. ثم فصل المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وذكر أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع واضح أنه كفر ناقل من الملة، وهو الذي قال فيه: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. فهذا النوع الذي هو في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، هذا كفر معه. وحتى أيضا الاتيان بأحكام وشرائع ودين لم يأذن به الله جل وعلا فهذا كفر محض. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون. فالاتيان بأحكام وشرائع وأحكام والادعاء بأنها هي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل. والنوع الآخر من الكذب هو أن يكذب ولا يأتي بحكما مثل ما يفعل بعض القصاص أو الوعاظ الذين يقولون أو قال بعضهم عن فعلتهم قالوا نحن نكذب له لا عليه نحن نكذب له لا عليه فيكذبون مثلا في الترغيب في قراءة القرآن أو في قراءة سور معينة أو في المحافظة على الصلاة المفروضة أو من هذا القبيل. فالذهبي رحمه الله ذكر أن النوع الأول واضح أنه كفر وهذا النوع الثاني إن لم يكن كفرا فهو من كبائر الذنوب ومن عظائمها لأن كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسيأتي معنا من أحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله مبينة شناعة هذا العمل وفضاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عليه ليس كالكذب على غيره لأن الكذب على غيره لا يترتب عليه بناء أحكام وشرائع ودين بخلاف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترتب عليه تحليل أمور وتحريم أمور.
قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي بني له بيت في جهنم صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي بني له بيت في جهنم. وهذا من العقوبات التي أعدها الله جل وعلا لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبنى له بيت في جهنم أي يعذب فيه.
وقال صلى الله عليه وسلم من يقول عني ما لم أقلش فليتبوأ مقعده من النار
أي أن الله عز وجل يعد له لقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مقعدا في نار جهنم يعذب فيه.
وقال عليه الصلاة والسلام
ثم ذكر هذا الحديث وسنده ضعيف وهو في الكذب عموما. وإذا كان المؤمن ليس من خصاله الكذب فكيف يكون من خصاله الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس الكذب من خصال المؤمن فكيف يكون من خصال المؤمن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو الكذب على الله جل وعلا؟
وقال صلى الله عليه وسلم من روى عن حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا حرج في هذا أن رواية الموضوع لا تحل.
ثم ختم رحمه الله هذه الكبيرة ببيان عدم جواز رواية المكذوبات والموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن روى هذه الموضوعات ونقلها ونشرها في الأمة فهو من أعوان فهؤلاء الذين هم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهي لا يحل ذكرها إلا لبيان كذبها ووضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل لا تحل حتى ولو كان المراد برواية الموضوع الترغيب في عمل صالح أو الترهيب من عمل سيء فإن هذا لا يحل في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من المواعظ والزواجر والعظات ما فيه كفاية وغنية. قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ويرى بضم الياء بمعنى يظن وجوز بعضهم الفتح ويرى أنه كذب وبالفتح تكون بمعنى يعلم يعني وهو على علم أنه كذب ثم يروي والرواية الأخرى وهو يرى يظن أنه كذب وهذا فيه أن الإنسان لا يروي الحديث إلا وهو على يقين من أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. ثم بهذه اللفتة التي أشار إليها الذهبي رحمه الله يتبين لنا أن النسخة الثانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية دون أن ينبه عليها ليس هذا من منهج الذهبي رحمه الله في مؤلفاته، فإما أن تكون ليست له ونسبت إليه وهو الأقرب والأقوى أو تكون مسودة جمع فيها مادة للكتابة الكبائر ثم حررها في هذا الكتاب والأول هو الأقرب والله أعلم. نعم.
الكثير من العاشرة إفطار رمضان بلا عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقطعه صيام الدهر ولو صاما هذا لم يكن.
ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة إفطار رمضان بلا عذر، وصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه كتبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لعلهم يتقون، فهو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. ووقت صيام رمضان هو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت صيام هذه الفريضة في شهر رمضان. فمن جاء هذا الوقت المعين والمحدد شرعا للصيام ولم يصم بلا عذر ولم يصم دون عذر من مرض أو مانع أو عارض وإنما تعمد ترك الصيام، فهل صيامه يقبل لو صام بعد رمضان وقد تعمد عدم الصيام في الوقت المعين؟ أورد المصنف هنا هذا الحديث ونبه على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه لم يقضي صيام الدهر ولو صام. والحديث كما نبه المصنف رحمه الله لم يثبت، لكن بعض أهل العلم استدل على هذا الحكم وأن صيامه لا يقبل ويرد عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذه فريضة وقتها المعين لأدائها هو نهار رمضان، فمن تعمد تركها في هذا الوقت يكون ثم أتى بها في وقت آخر يكون قد أتى بها على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف عمله، بخلاف من عرض له عارض المرض أو كانت له رخصة السفر فهذا حكم واضح، لكن من يتعمد. وعلى كل حال هذا يدلنا على خطورة هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة، تعمد ترك صيام رمضان أو بعض أيامه في الوقت المعين والوقت المحدد الذي افترض الله تبارك وتعالى على المسلمين الصيام فيه. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات بما بينهن من كذب كذلك.
ثم أخذ يسوق بعض النصوص التي فيها مكانة الصيام من الإسلام ومنزلته من الدين وما يترتب على المحافظة عليه وحفظه من الثمار والآثار، فذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ففي هذا الحديث من فوائد صيام شهر رمضان أنه مكفر للذنوب ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر أو الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة، التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما صغائر الذنوب واللمم وما دون الكبائر فهذه تكفر بالمحافظة على الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه تكفر ما بينها من الصغائر التي تقع بينها. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وقد ذكر بعض العلماء أن قوة هذه الفرائض، قوة استمساك العبد بهذه الفرائض وقوة حفظه لها ومحافظته عليها قد يكون فيها تكثيرا للصغائر ويبقى فيها قوة تكفر بعض الكبائر، مثل ما أشار إلى هذا ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، هي ليست من مكفرة للكبائر لأن في الحديث ما اجتنبت الكبائر، لكن قد تكون في هذه المحافظة على الفرائض وهذه الطاعات العظيمة وما يكون فيها من خشوع وخضوع وذل لله جل وعلا ما يكون به أيضا تكثير لبعض الكبائر. وهذا شيخ الإسلام بن تيمية انتصر له وتوسع في الكلام عليه في كتابه الإيمان.
وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
فيه أن الصيام صيام رمضان من مباني الإسلام الخمسة، والإسلام بمثابة البناء، والبناء لا يقوم إلا على عماد كما قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. وعماد الإسلام هذه المباني الخمسة، فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه. نعم.
وقال حماد بن زيد عن عبد بن مالك الزهري عن أبي الجوزان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى الإسلام وقواعد الدين
ثم أورد الذهبي رحمه الله هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما في عرى الإسلام، والعروة ما يتمسك به، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة ما يتمسك به، وعرى الإسلام أي أصوله وقواعده، وكما مر مبانيه بني الإسلام على خمس: عرى الإسلام وقواعد الدين. وقوله وقواعد الدين توضح قول عرى الإسلام ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. كون هذه الثلاثة من عرى الإسلام وقواعد الدين يشهد له الحديث الذي قبله: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين والصلاة والصيام. قال: فمن ترك واحدة منها فهو كافر، فمن ترك واحدة منها فهو كافر. قال: وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح، يعني هذا فيه التأكيد على عرى الإسلام التي هي الشهادتين والصلاة والصوم. ولكن هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وللشيخ الألباني رحمه الله كلام على سنده وذكر تخريجه في كتابه السلسلة الضعيفة برقم 94.
وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والنكاس فقط من الخمر، بل يشكون في الإسلام ويظنون به الزندقة والانحلال.
هذا متقرب مثل ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عند المؤمنين، وتعظيم الصيام أمر مرتكز في نفوس كثير من المؤمنين، حتى إن بعضهم يعني يحصل منها لا يفرط في الصيام، والصلاة التي هي أعظم من الصيام ولا قبول للصيام إلا بها لا يفرط عليها ولا يعتني بها، لكن الصيام يعني أمر متمكن في قلوب المؤمنين، حتى صار بهذه الصفة أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه يظنون أنه من الزنادقة إذا تبين لهم أنه لا يصوم أو يفطر أو رأوه يأكل في رمضان، ويرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس، يرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس، مع أن شأن الصلاة أعظم وأكبر. وعلى كل حال هذه يعني لفتة أشار إليها الذهبي رحمه الله في بيان واقع الصيام ومكانة الصيام في نفوس الناس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه. صحيح.
ثم اورد رحمه الله هذا الحديث ليبين ان الصيام لا بد فيه أيضا من حفظ الصيام نفسه والإتيان به على ما شرع الله جل وعلا وأمر عباده، وأن لا يكون صيامه مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يحقق غاية الصيام ومقصده وهو تقوى الله جل وعلا بالبعد عن الحرام والآثام والجهل وقول الزور والعمل بالزور. فمن لم يدع، جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب، بل ترك الطعام والشراب الغرض منه التقوى. فإذا لم يدع القول قول الزور والجهل والعمل به ما ظهر عليه أثر الصيام. فنبه المصنف رحمه الله أن الصيام النافع والذي يقوم به تكفير السيئات هو الذي يحقق للعبد تقوى الله عز وجل، وكل ما كان أبلغ ذلك في العبد كان ذلك أعظم أثرا وأكبر أجرا.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي عنكم إن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له.
ثم أيضا نبه على هذه المسألة بهذا الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، أي أن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب، فيجدر بالمسلم مع صيامه وحفظه لفريضة الصيام أن يستغل هذا الموسم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستكثار من الطاعات والتوبة من الخطايا والسيئات، لعله يكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار، ولعله يكون ممن كتبت لهم المغفرة والرحمة. فشهر رمضان موسم عظيم مبارك للعتق من النار وغفران الذنوب، وفيه إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلب الإنسان خاملا ضعيفا متوانيا لم يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، متى يقبل على الله؟ وإذا لم تحصل منه الإنابة والاستغفار والتوبة في هذا الموسم الكبير ولم يتحرك قلبه، متى عسى قلبه أن يتحرك؟ من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، كما جاء في الحديث الآخر. وهنا قال رغم أنف امرئ، لأنه دخل في موسم عظيم للغفران للعتق من النار، الفوز برحمة الله تبارك وتعالى، وهو سادر في غيه معرض عن طاعة ربه، فيدخل موسم الغفران ويخرج ولم يتحرك مقبلا على طاعة الله جل وعلا. نعم.
الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزكاة. قال الله تعالى: ومن يولد يومئذ دبره الا متحرزا للقتال او متحيزا الى ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
ثم اورد رحمه الله هذه الكبيرة الفرار من الزحف، و قد جاءت معنا في حديث السبع الموبقات وسيذكر المصنف هنا. والفرار يوم الزحف أي التولي والهروب من القتال عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء. التولي يوم الزحف أي عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء، وهذا محك للصبر والصمود والإقبال عند معاينة المجابهة والملاقات. فالتولي يوم الزحف يعني في زحف الجيش، جيش المسلمين لملاقات الأعداء، هذا كبيرة من الكبائر، إلا في حالتين جاء استثناؤهما في القرآن الكريم: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يرجع يفر ليكر، يرجع ليعود، يرجع ليذهب إلى جهة أحوج، فهذا فرار أو رجوع من أجل مصلحة الجهاد ليس هروبا منه، فهذا لا بأس به. أو متحيزا إلى فئة، يعني احتاجت فئة أخرى إلى وقوفه معها ففر وذهب إلى الجهة الأخرى. فهاتان الحالتان لا إثم فيهما لأنه عمل من مصلحة الجهاد، عمل من مصلحة الجهاد، لكن الفرار من حيث هو والتولي يوم الزحف هذا كبيرة. وإذا كان التولي يوم الزحف كبيرة من شخص رغب في الجهاد وأقبل على الجهاد وأقدم على الجهاد وحمل سيفه في الجهاد واتجه إلى مقابلة الأعداد، لكن لما وصل إلى مرحلة المجابهة فر. إذا كان هذا كبيرة فكيف بمن يكون عونا للكفار على المسلمين أو يمارس أمورا من هذا القبيل؟ إذا كان من يثب مع أنه مضى للجهاد وسعى لتحقيق هذه القربة لكن عند المجابهة فر، فكيف بمن يعين الكفار على المسلمين؟ لا شك أن هذا أشنع وأعظم. وبهذا استدل بعض أهل العلم أن هذا الحديث أو هذا وجه مما استدل به أهل العلم على أن هذا الحديث ليس حاصرا للكبائر، ليس حاصرا للكبائر، بل إن من الكبائر المذكورة ما من يعني من الكبائر المذكورة أعمال في الباب نفسه أشنع منها وأعظم. فإذا هذا ليس حصرا للكبائر، بل إن هناك كبائر كثيرة ذكرت في السنة ودلت عليها النصوص زائدة على هذا القدر الوارد في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. والفرار من الزحف كبيرة لأن له خطر عظيم، له خطر عظيم، يعني لو لم يأتي أصل للجهاد ربما يكون أهون، لأن إذا حصل الملاقات يحتاج من الصف الإسلامي إلى صمود وثبات وإقبال وإقدام، هذا الذي يحتاج هذا المقام. فإذا فر واحد وفر الثاني وفر الثالث صار للصف كله ضعف وتخذيل، وأيضا صار للأعداء تقوية على المسلمين عندما يرون بعضهم بدأ يلوذ بالفرار. ففيه أضرار كثيرة وخطر على المسلمين، ولهذا كان كبيرة من الكبائر.
وقال صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات فذكر منها التولي يوم الزحف.
نعم.
الكبيرة الثانية عشرة الزنا، وبعضه أكبر الإثم من بعض. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، وهي اتيان الإنسان لهذه الفاحشة المعروفة التي هي عدوان. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحد الشريعة وحدود الإسلام. فالزنا جريمة كبيرة وفيه فساد عريض للمجتمعات، ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأضرار ما لا حد له ولا عد. ولهذا من نعمة الله بهذه الشريعة، شريعة الإسلام، تحريم الزنا ووعده فاحشة عظيمة وحوبا كبيرا حرمها الإسلام ومنع ونهى الناس عنه لما فيه من الأخطار التي لا حد لها ولا عد. وذكر المصنف رحمه الله أن الزنا بعضه أكبر إثما من بعض، الزنا كله كبيرة كيفما كان، ولكن بعضه أكبر من بعض، وسيأتي في النصوص التي يريدها المصنف رحمه الله ما يبين لنا تفاوت هذه الجريمة، جريمة الزنا في الكبر، وأن بعضه أكبر من بعض. أورد أولا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصف الله جل وعلا الزنا بأنه فاحشة، والفاحشة هو ما قبح من الذنوب والمعاصي، أو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وقال فاحشة، فالزنا فاحشة. وساء سبيلا أي أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا عظيما في السوء والقبح والشناعة، ويدرك الناس قبحه بفطره حتى من يمارسه، بدليل أنه ما يرضاه لبيته ولا يرضاه لأهله إلا من زاد في ممارسة هذا العمل وزاد فيه، فإنه يصل إلى مرحلة يأتي الكلام عليها، وهي مرحلة الدياثة، إقرار الخبث في أهله والعياذ بالله. وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة، أن تذهب الغيرة وتنفزع من الصدر، ويكون ديوتا لا يرضى الخبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو وقوعه. قال الله: ولا تقربوا الزنا. وتأمل هنا النهي عن الزنا جاء بهذا اللفظ، النهي عن قربان، وهذا فيه دليل على أن الزنا محرم، وأن كل طريق يفضي إليه محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه فهي محرمة، وهي داخلة تحت قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ويدخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا النظر المحرم والسماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى على الإنسان أن تجره إلى هذه الفاحشة وأن تحرك قلبه إليها، فهذا كله داخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا.
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
في هذا السياق ما يدل على خطورة هذه الجريمة، جريمة الزنا، حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك بالله والقتل، فهذا فيه دليل على أن الزنا من أكبر الكبائر، وذكر في كتاب الله عز وجل مقرونا بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ووصف الله وأخبر الله تبارك وتعالى أن فاعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
قال تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
وهذا الدليل فيه ذكر حد في الدنيا لهذه الجريمة وهو الجلد. قال الزاني والزانية، الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا حد في الدنيا غير الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى للزواني والزنات يوم القيامة، فهذا حد في الدنيا. وقد سبق أن عرفنا في المقدمة أن مما تعرف به الكبيرة أن يأتي أو يذكر لها حد في الدنيا، فالكبيرة ضابطها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذن هذا الدليل أورد المصنف للدلالة على أن الزنا كبيرة من الكبائر لهذا الحد الذي ذكر لفاعله في الدنيا، إضافة إلى ما سبق من النصوص الصريحة الواضحة في أنه من الكبائر من الوعيد في الآخرة على فعله بالنار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى. وقول تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان الزاني ذكرا، إذا كان الزاني ذكرا فهذه عقوبته أو هذا حده. أما إذا كان مفصلا بالزواج فإن حده الرجم حتى الموت، فإن حده الرجم حتى الموت. نعم، كما بينت أو كما جاء ذلك مبينا في السنة. نعم.
وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المسلمين.
ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان شناعة الزنا وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به. فقال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لماذا؟ لأن من زنى العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسها. فمن كان زانيا لا يجب إلا إنسانا بهذه الصفة، أو مشركة لا تؤمن بالله فلا تبان أن تأخذ مثله أو أن ترضى بمثله. أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدم لها من الزناة ومن أهل هذه الفاحشة ما ترضاه لنفسها ولا تقبله. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالبغي والزنا والفاحشة فإن العفيف من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلها، ولا يقبل عليها إلا ما من هو على شاكلتها. أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده وازع يجعله يقيس هذه الأمور فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو أعجب بمنظرها أو بأشياء من هذا القبيل. هذا المقياس عنده في هذا الباب. فإذا الزاني والزانية من الأشياء التي ترتب عليه أن يكون ملفوظا في المجتمع وليس له مكانة ولا يقبلها أهل الإيمان ولا يقبلون عليه. هذا هو المعنى في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك نكاح الزانية، وحرم على المؤمن أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أن رجل يعني يمارس هذه الفاحشة، فيحرم عليها أن تأخذه. بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرم وباطل ولا ينعقد إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة، إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة. وأما إذا علم أن شخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته ومع المدة وطول الزمان تبين فعلا استقامته وندمه وتوبته، فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزناد، بل يقال عنه إنه من التائبين.
وقال صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قال ثم علم. قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم علم. قال أن تجاني حبيبة جاهل.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث ذكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. والشاهد من الحديث قوله أن تزاني حليلة جارك، وحليلة الجار أي زوجة الجار. وهنا هذا الحديث هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لأن في هذا الزنا أي بحليلة الجار تعد على حق الجار، وفي الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، فهو كبيرة من جهة الزنا وكبيرة من جهة تعديه على جاره وعدوانه على جاره وإفساده لفراش جاره. فهو كبيرة من جهة كونه زنا ومن جهة كونه تعدى على جاره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقد مر معنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا يكون نفي الإيمان عن مستحب أو أمور من الغرائب والمستحبات، فلا يكون نفي الإيمان إلا عن كبير. فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على الجار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة، وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه. ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجاره في حفظ فراشه وحفظ أولاده وحفظ بيته، فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وأكبر من مجرد الزنا، أكبر من مجرد الزنا. فالزنا إذن يتفاوت وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أيضا أدلة تشهد لهذا المعنى.
قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا ينفى الإيمان عن أمر صغير، وإنما ينفى في الإيمان عن أمر كبير، إما ترك واجب أو فعل محرم. لا يأتي نفي الإيمان إلا في هاتين الحالتين، إما في ترك واجب أو في فعل محرم، ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائر لا يأتي نفي الإيمان في مثل هذا. فإذا نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنا كبيرة، دليل على أن الزنا كبيرة. وفي الحديث فائدة أخرى عظيمة جدا يحسن أن نتنبه لها، تتعلق بتعريف الإيمان وحده، حيث دل الحديث على أن ترك المعاصي إيمان، وأن تركها داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان نفي بفعلها فتركها إيمان، لأنه بفعلها نفي الإيمان، إذن بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإذا ترك المعاصي وترك الكبائر هذا داخل في مسمى الإيمان. إذا الإيمان كما أنه يشمل فعل الطاعات فإنه أيضا يشمل ترك المحرمات، والحديث واضح الدلالة على ذلك. والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان، ليس المراد أصل الإيمان، يعني ليس المراد لا يزني الزاني حين يزني المؤمن أي أنه خرج من الدين وكان وصار به كافرا، ليس هذا المراد، وإنما الإيمان ينفى لترك واجب من الواجبات أو فعل أمر من المحرمات فينفى الإيمان. ويكون على هذا المنفي ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيمان المطلق، ولم يكن في الوقت نفسه خارجا من مطلق الإيمان، ولم يكن في الوقت نفسه خارج من مطلق الإيمان، فأصل الإيمان باقي، لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان الواجب التام الكامل الذي رتب على فعله وعلى تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب. أما من زنى لم يكن من أهل هذا الإيمان، لم يكن من أهل هذا الإيمان، وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين، لأن لا يخرج من الدين بكبيرة، لا يخرج من الدين بكبيرة، لكنه لا يؤمن، يعني ليس من أهل الإيمان الذين لهم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من النار، ليس من أهل الإيمان الذي له هذا الوعد. إذا قولا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، المنفي هنا الإيمان الواجب، ليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، فليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، وإنما المنفي هو الإيمان الواجب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالقلة، فإذا انطلع منها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة. ومن المعلوم أن الظلة ملازمة للشيء، يعني ليست منفكة عنه تماما، وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط. فالحديث لا يدل على أن من زنى خرج من الملة وصار بزناه كافرا. وقوله إذا زنى خرج منه الإيمان فكان كالظلة، الظلة ملازمة للشيء ولها بها نوع ارتباط، ولها به نوع ارتباط، فدل ذلك على أنه أصل الإيمان باق عنده، أصل الإيمان باق عنده، ولكنه بالزنا خرج منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، يكون خرج من هذا الإيمان، ولا يكون خرج من الدين كلية، لأن الضلة كما علمنا لها ارتباط ونوع صلة، وهي ملازمة للشيء، ملازمة لما هي ظل له وليست مفكة عنه تماما. فهذا يعني يدلنا على أن من زنى خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كلية كما هو واضح في هذا الحديث. قال: فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، إذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، يعني رجع إليه الإيمان الواجب الذي خرج منه. فالذي خرج منه ليس أصل الإيمان، وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب. فينبغي أن يفهم هذا الأمر حتى لا يذهب بالإنسان الفهم إلى مذهب سيء، فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج مرتكب هذه الكبيرة من الإيمان كلية، بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام. فالحديث لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد. فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد، وإذا رجع ونزع عن هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان لا يخرج بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما ينزع الإنسان غميصة رأسه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. هذا الحديث يختلف في سياقه عن الحديث السابق. الظلة أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له، لكن أمر القميص يختلف، أمر القميص يختلف. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1274 حقق القول بأن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإسناد ضعيف لا يستطيع أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له، لأن المثال مختلف، المثال في الحديثين مختلف، هناك كالظلة وهناك القميص، فالمثال مختلف. فعلى كل حال الحديث لم يثبت، وإن ثبت الحديث فإنه يحمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا معنى عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها الدلالة الواضحة على أن الإنسان لا يخرج بكبيرته من الإيمان. فيكون معنى الحديث: إن صح من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله. فالذي ينزع ويخرج الإيمان الواجب الذي له لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد. هذا إن صح هذا الحديث، وكما قدمت الشيخ الألباني رحمه الله عليه حقق القول بضعف هذا الحديث.
وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعالم مستكبر. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث والشاهد منه قوله: شيخ زان، والشيخ الرجل الكبير وجاء في بعض الأحاديث أنه شيمت الزان أي الرجل المسلم. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين ما ذكره في العنوان وبعضه أكبر إثما من بعض وبعضه أكبر إثما من بعض. فالزنا من الشيخ ليس كالزنا من الشاب وكل منهما كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم، لكن الزنا من الشيخ أعظم وأشنع وأفظع. قال أهل العلم لأن زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة الشهوة التي في الشباب، لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهوة ثائرة دفعته لمباشرة هذا الأمر، وإنما يكون الباعث له فساد، فساد فيه، الباعث له فساد فيه، ليس الذي حركه الشهوة وإنما الذي حركه الفساد الذي فيه. فهذا يدلنا على أن الزنا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به كما سيأتي. الزنا بذوات المحارم أشنع، أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع، أيضا يتفاوت بحسب الزمان، في رمضان أشنع، في المكان أيضا البلد الفاضل والمكان الفاضل البقعة الفاضلة أشنع. فإذا هو كله كبيرة كيفما كان، ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو نحو ذلك. قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ملك كذاب هذه ستأتي معنا في مداد، وعائل مستكبر أي رجل فقير ويتكبر ويتعالى على الناس، فهذا ليس فيه ما يهيج التكبر في نفسه، لأن المال والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور إن وجدت قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيمانه فيقع في الكبر. لكن رجل فقير ومدقع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر، ما الذي حرك فيه الكبر؟ أجابه ما سبق، حرك فيه الكبر فساد في نفسه، ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه، وإنما الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المكلفين على القائدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المكلفين في أهله فيحكم فيه إلا عُقِب له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء كما ظنكم.
وهذا ساقه المصنف لبيان الأمر نفسه، أن جريمة الزنا تتفاوت بحسب أمور من ضمنها بحسب من فعل به. وهنا ذكر الزنا والعياذ بالله بامرأة المجاهد التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وحق امرأتها أن تصان وأن ترعى وأن تكرم، لا أن يمارس معها هذه الفاحشة وأن تغرى بهذه الفاحشة أو أن توقع في هذه الفاحشة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. فإذا هذا زنا، ولكنه أفظع من كل زنا، لأنه زنا في نساء المجاهدين، وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح الأم، يعني أن ينكح الرجل أمه أو أن ينكح زوجة مجاهد هما في الحرمة سواء. هذا معنى قول حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة أو واحدة كحرمة أمهاتهم. ثم قال: وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيقول فيهم إلا وقف له يوم القيامة. إلا وقف له يوم القيامة، يعني وقف هذا القائل يوم القيامة للمجاهد، يوقف هذا القائل يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد خذ من عمله ما شئت. يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من عمله ما شئت، يعني خذ من حسناته وأعماله الصالحة خذ منها ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني كم سيأخذ؟ يأخذ حسنة واحدة ويتجاوز؟ ما ظنكم؟ يقول: هل سيبقي له شيء؟ مقام طلب حسنات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل من يومئذ شان يغنيه. فكيف إذا جاء في هذا المقام ووقف له شخص وقيل له خذ ما شئت من حسناته، يقول عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ يعني ما ظنكم كم سيأخذ؟ حسنة واحدة؟ ويقول: سامحتك في الباقي حسنتين، عفوت عنك في الباقي ثلاث، ما ظنكم؟ الجواب على هذا واضح عند كل أحد. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياع بالثلاث، والفقير المختال، والشيخ الزاهدي، والإمام الجاهل. أخرجه النسائي وإسناده صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أربعة، ذكر أربعة يبغضهم الله، والبياع الحلاف يعني الذي ينفق سلعه بالحلف والأيمان، البياع الحلاف، والفقير المختال بمعنى ما سبق، العائل المستكبر. الفقير المختال هو بمعنى ما سبق، والشيخ الزاني هذا هو موضع الشاهد من الحديث، والإمام الجائر. نعم.
وعرض الزنا: الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صح الحاكم والعدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم عموما. وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعضه أشد من بعض، فذكر هنا أن أعظمه الزنا بالأم أو الأخت أو امرأة الأب أو بالمحارم. ثم ساق دليلا قال: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هنا الذهبي رحمة الله عليه قال: العهدة عليه، لكن في ترخيصة لمستدرك الحاكم تعقبه بقوله: قلت لا. بقوله: قلت لا، يعني لما قال الحاكم صحيح، قال الذهبي في المستدرك، وهو كثيرا ما يتعقد إما بتأييد أو برد، قال: قلت لا، يعني لا يصح هذا الحديث. فهنا جعل العهدة عليه، وهناك استدرك. مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرا عن الآخر، كتاب الكبائر أو تلخيص الذهبي رحمه الله للمستدرك. قال: وفي نعم
في الثاني الحديث من أحاديث البراء أن قاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس امرأة أبيه أن يقتله ويهمس ماله.
ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح، وهو صحيح، وهو يغني عن الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه، عرس بامرأة أبيه أي مارس معها هذا العمل، عرس بامرأة أبي أن يقتل، وقد يكون عرس بها يعني نكحها، فقال أن يقتل ويخمس ماله. وذكر أهل العلم في هذا الذي هو يعني من عرس بامرأة أبيه أو بذات المحرم أنه يقتل ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن، لا يفرق في هذا بين المحصن ولا غير المحصن، ولا يفرق أيضا بين ما هو زنا أو نكاح، يعني مارس هذا العمل سواء بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنا أو كان ممارس محصنا أو كان بكرا، كلهم يحكم فيهم القتل.
هل تدعون الثالثة عشرة الإمام الراشد برعيته الظالم الجاهل؟ قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويمكرون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر، أي الظالم للرعية الجائر في معاملاته وأحكامه، والجواب هو التعدي. فهذا من الكبائر، والأصل في الحاكم أن ينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم ولا يكون غاشا لهم أو ظالما أو خائنا أو جائرا. فإذا كان بهذه الصفة كان مرتكب لكبيرة عظيمة وحوب كبير، وازداد بازدياد المضار والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعية بسبب ظلمه وجوره، فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين خطورة الأمر. والإمام الغاش لرعيته الظالم لهم يتناول هذا الإمامة العظمى والولاية العظمى، وأيضا يتناول أيضا الولايات الصغرى، من ولي من أمر أمتي شيء كما سيأتي وهو غاش لهم، فحتى الولايات الصغرى يعني ولاية الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته ونحو ذلك، أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد، وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني هذا الظلم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو من بيده ولاية أمكن من ليس بيده ولاية، قد يكون إنسان يريد أن يبغي لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن، لكن من بيده سلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في المجتمع الذي هو وال عليه. نعم.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. التناهي عن المنكر مطلوب من كل أحد ويتأكد في حق الوالي، لأن الوالي هو الذي بيده السلطة، سواء الوالي في الولاية العامة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته، فبيده السلطة وبيده التغيير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، فهذه الآية يؤخذ منها معنى واضح في خطورة الأمر على الوالي سواء الولاية العامة أو غيرها من الولايات إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في المقدمة حتى لا يقول قائل هذا لا يعنينا، هذه الترجمة لا تعنينا، وهذه الحديث لا تعنينا، هذه خاصة بالوالي ولا تعنينا، وأنا لست أنا الوالي ولست هو الحاتم، الحاتم هو فلان فلا يعنيني هذا الباب. وربما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب ويقرأ التي بعدها ويقول هذا ليس فيه شيء يخصني أو يتعلق بي. فبدأ المصنف بهذا الحديث وذكره في أوائل الكلام على هذه الكبيرة حتى يتنبه كل من يقرأ يقال له انتبه، لا 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 يقع في نفسك هذا المعنى وتقول أنا خارج من هذا الموضوع ولست أنا الوالي ولست أنا الحاكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بين ذلك، قال الوالد راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راع وهو مسؤول عن بيت زوجها، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصة، ولاية الرجل لبيته، ولاية المرأة لشؤون بيت زوجها، ولاية المدير في إدارته، الأستاذ مع طلاب، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها ولايات. فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان غاشا، كان ظالما، كان جائرا، كان معتديا، فيشمل أو يكون له حظ من الوعيد. فبدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث هذه لفتة مهمة وتنبيه لمن يقرأ أن يتنبه وأن لا يقول أن هذه أمور لا تعنينا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا.
قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا مما أيضا تعرف به الكبيرة على ما سبق بيانه. الكبيرة تعرف بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما في هذا الحديث: من غشنا فليس منا، وكما سيأتي لاحقا: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرا. وقوله ليس منا، لا، قوله ليس منا أي ليس منا أي أهل الإيمان التام الواجب. فليس المراد هنا بليس منا نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج، وليس أيضا المراد على ما تقوله المرجئة ليس من خيارنا وأماثلنا. فقوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد والسلامة من الوعيد والنجاة من الوعيد. فليس منا من كان بهذه الصفة. قال: من غشنا فليس منا. وغش الناس يتناول خداعهم والتدليس عليهم والتلبيس والاحتيال والمكر بهم وترويج البضائع الكاسدة أو الفاسدة أو مخادعتهم إلى غير ذلك. هذا كله من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله أنه ليس منا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه. وهذا فيه خطورة الظلم وخطورة عمل الظالم إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بظلمه، فيكون ظلمه ظلمات يوم القيامة.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيما راع غش رعيته فهو للنار.
أيما راع، يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا: كلكم راع. قال: أيما راع. وهنا نتنبه أنه ليس المراد بالحديث الولاية العامة كما قد يظن أو كما يظن بعض الناس. فإذا نظرت في التعميم هنا أيما راع، ونظرت أيضا في الحديث السابق كلكم راع، الأمر واضح، فهذا يشمل كل أحد، أيما راع غش رعيته فهو في النار. وهذا من دلائل على من الدلائل على أن الغش غش الرعية كبيرة من الكبائر، عقوبة فاعله النار.
وقال صلى الله عليه وسلم: من استرعى الله رعية ثم لم يكتمع بمسجد إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي لفظ: لم يجد رائحة الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشديد للراعي الذي لم يحب رعيته بنصحه أو عامل رعيته بالغش له، فذكر الوعيد الشديد أن إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، فهذا وعيد شديد ودليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمها. وبهذا الحديث وغير من الحديث استدل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد، أدوات الفساد من القنوات الهابطة والمجلات الخليعة والأمور التي تهيج الفساد، هذا من الغش لولده، هذا من الغش لهم، فهو على خطر عظيم يخشى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لأنه غش أولاده. وإذا جلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم، حتى وإن قال لم أرد أن يفسد، جئت بها لا لم أرد أن يفسد، يكون واقعه كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن يعني يضع أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلام. وكثير منهم رأى فساد ولده ولدهم، ولكنه لم ينفعه ندمه، لأن دخل ابن دخول واسع وعريق في الفساد. بل بعض أبناء المسلمين لم يكن ما طالهم من هذه القنوات فساد أخلاقي، بل التقى الأمر ببعض من فساد ديني وانحراف عقدي ودخول في شكوك في الإيمان، وأيضا الدخول في ممارسات شركية وكفرية من السحر والحظوظ وأشياء روج لها أهل الباطل وأدرجوها وأدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائية. السحر يروج لها بشكل واسع، والممارسات السحرية والترويج هذه بشكل واسع، وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة والمذاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع، ولم تصبح القضية قضية شهوات، بل دخل على كثير من يجالسون هذه القنوات دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام، وبعضهم فعلا دخل في بعض العقائد الباطلة. فمن الغش من الراعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فساده، والله عز وجل ائتمن على ولده وأمره أن يقيه من النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وقال
الآن
النبي عشرة إلا يبتغني ورغلة يدعو إلى عرضه أغلقه عبده أو أغلقه جوره.
هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خطأ، وأنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره، إما أن يكون عادل فيطلقه عدله ويكون بهذا العدل ناتيا من العقوبة أو يوبقه جوره أي ظلمه وتعديه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فرفق به ومن شق عليها فاشفق عليه، رواه مسلم.
وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيء، ومن يلون من أمر الأمة شيء على قسمين: قسم يرفقون بمن ولوا عليهم، وقسم يشقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليه فاشفق عليه. فالمحسن الرفيق جزاه الإحسان والرفق، والمسيء الذي يلحق بالأمة المشقة جزاه العقوبة وأن يشق الله تبارك وتعالى عليه جزاء وفاقا.
وقال عليه الصلاة والسلام:
سيئة
أمراك فسبة جبرة، فمن صدقه بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحكم.
ثم أورد هذا الحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يلون من أمر المسلمين شيئا، وصفهم بأنهم فسقة جورة، يعني فسقة في أعمالهم جورة أي في أحكامهم ومعاملاتهم للناس. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه، يعني الذي يصدق هؤلاء ويكون عونا لهم على الظلم مؤيدا لهم على الظلم مساندا لهم على الظلم أو مصدقا لهم في هذا الظلم، فحكمه حكم هؤلاء، فهم أهل غش، ومن صدقهم وأيدهم على هذا فهو مثلهم. هناك قال: من غشنا فليس منا، وهنا قال عن من صدقهم وأعانهم على ظلمهم قال: ليس منا، لست مني ولست منه. والقول في معنى ليس مني هو كما سبق بيانه في حديث: من غشنا فليس منا. ولم يرد علي الحوض لأنه ثبت أنه يذاد أقوام عن الحوض، وقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم أعرفوا أكثرهم من يعملوا ثم لم يغيروا إلا أنهم يغاب بعقاب.
ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وعقاب نكرة فتدل على خطورته ولم يعين العقاب، فهذا أيضا فيه دلالة على خطورة وكبر، لم يقل فعقابهم كذا أو عقابهم، لم يحدد، ما يدل على عظم هذه العقوبة. وما من قوم يعمل فيهم المعاصي، المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي على ضوء الحديث لا يخلو من حالتين: إما حالة لقوة لأهل الاستقامة وأهل الدين، وحالة ثانية يكون لهم ضعف. فما من قوم يعمل فيه بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه إذا لم يغيروا. ثم هنا قضية التغيير ينظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة، ولا يصح أن يأتي آت ويدخل من خلال أمثال هذه العمومات بأعمال منكرة بحجة أنه يريد أن يغير المنكر. وقد قيل قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكون تغييرك للمنكر بالمنكر، وإنما يغير المنكر بالمعروف. فالتغيير ليس كيفما أراد الإنسان، وإنما يغير بالوسائل المشروعة. وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام، تأخذه الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر، فيسلك مسالك غير مشروعة. أحيانا تحت مسمى تغيير المنكر تراق دماء بريئة وتتلف أو أموال محترمة، ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تغيير المنكر، فهذا لا يعد تغييرا، وإنما هذا إجراما وفعلا منكرا، هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها. فإذا قوله لم يغيروا، التغيير مطلوب، ويكون التغيير بالوسائل المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير في اليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. نعم.
وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأخذنه على الحق أمرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في التأكيد على هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله سبحانه وتعالى، وقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأمرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم.
قال: حدثنا أولى بن كثير قال حدثنا معاذ بن زياد عن معاويه بن وضعه عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلطان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم مشهور وغالب الدين يشهد عليهم وانك الله منهم، حرف ضعيف فتراه ابن مبارك. فقال: حدثنا نبيع قال حدثني معاويه بن قبه بنحو ومن يعلاه كرامته.
ثم اورد رحمه الله هذا الحديث، والشيخ الألباني أورد في الصحيحة في 470 كما هو في الهامش، قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعة، لا تنالهم شفاعة، وذكر السلطان الغشوم والغالي في الدين، ذكر السلطان الغشوم والسلطان الظلوم الغشوم، هذا هو الشاهد هنا لهذه الكبيرة، أن السلطان الظلوم الغشوم في تعامله أو معاملته للرعية مرتكب لكبيرة، ولا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والغالي في الدين، كل من هذين لا تناله الشفاعة، السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. ولاحظون ملاحظة حقيقة مفيدة جدا تستفاد من هذا الحديث، أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في 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 رتبة واحدة هو وإياه، لا تنالهم الشفاعة. وقد يكون غلو في الدين تجاوز في 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 باب ما ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسلمين ومع وحدة صف المسلمين، فيكون غلو الدين أراد به تغييرا لحال الأمة، فأصبح هو والوالي الظلوم الغصوم كل منهما لا تناله شفاعة، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي. والحديث فيه دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بالأعمال الصالحة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فلابد من الأعمال الصالحة، ولابد أيضا من الأعمال المحرمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات، فهذا السبيل نيل الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره، وقال في خطبة عظيمة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. الرقاع هذه فيها مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبتي يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها. لا يأتين أحدكم على رقبته صامت، يعني أموال من الذهب والفضة أخذها فيأتي بها يحملها يوم القيامة على رقبته، ولو كانت الملايين يأتي بها على رقبته يحملها. فيقول: يا رسول الله أغثني، فقول: قد أبلغت. فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيها ولا ينال صاحبها الشفاعة. لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. قال: سلطان ظلوم غشوم وغالب في الدين. ثم ذكر من صفة هذا الغالب في الدين أنه ماذا؟ قال: يشهد عليهم ويتبرى منهم. يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين. يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، أي هذه صفته وهذه نحلته وهذه طريقته. ولهذا السلف قالوا كما في شرح الإبانة لابن بطة العكبري وغيره من كتب السلف، قالوا: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث الشهادة على أهل الإيمان بالكفر، والبراءة من أهل الإيمان يتبرى منهم ويشهد عليهم، وتكون مهمته الشهادة والبراءة، أشهد على هذا بأنه كذا وأبرى منه، لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع المسلمين لا يعتني بذلك، وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرى من ذلك. أما إصلاح ونصح ودلالة على الخير هذا كله مجانب له، بل إنه لا يزال بهذه الطريقة حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شادا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنه، يشهد عليهم بالكفر ويتبرى منهم فينفصل عن 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 الجماعة ويشد عن الجماعة ويد الله على الجماعة. والمطلوب من المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين مصلحا ناصحا سعيا لهم بالخير لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم والبراءة منهم. ولهذا قال السلف الشهادة والبراءة بدعة، لأن هذا عرف في المبتدعة ولا سيما في الخوارج ومن هم على شاكلتهم، ليس لهم إلا الشهادة والبراءة، الشهادة والبراءة. وهذا هو المعنى المراد هنا، قال يشهد عليهم ويتبرأ منهم. نعم.
قال محمد بن
جحيفة
عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة بإمام جاهل.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله جل وعلا، والحديث في إسناده ضعف على ما هو مبين في الهامش. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن العبارة من اليهود وقربان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عنهم بالبلاء.
ثم أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه من الأضرار، وقد سبق أن مر معنا ورد في الباب أحاديث كثيرة جدا، وهذا الحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال فيه من لم أعرفهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منكم فهو رد.
ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأورده هنا في الإمام الجائر والظالم والغشوم، لأن هذا الأمر بحكم الولاية قد يعم المجتمع كله بخلاف من ليس واليا، يعني إذا أحدث حدثا قد يكون حدثه يخص نفسه أو يخص من حوله ممن يقبلون دعوته، أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرر على المجتمع كله. ولهذا قال أبو هريرة عندما ذكر بيان حال القلب من البدن، قال القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند. فالحدث من الوالي له خبر واسع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من رحم الله. ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا الحديث هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وقال من أحدث حدثا أو أرى مفتدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا نفلا،
أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا في خطورة الحدث في الدين من كل أحد وهو من الوالي أو من بيده السلطة أشد، لأن الأضرار التي تترتب على الحدث من مثله أخطر وأشنع. نعم.
وقال عليه
الصلاة
والسلام من لا يرحم لا يرحم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
وأيضا أورد هذا الحديث لأن من بيده ولاية وسلطة على الناس قدرة على بحكم السلطة والولاية قدرة على الظلم وقدرة على التعدي، فساق هذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم، وأن الله لا يرحم من لا يرحم الناس، فمن لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فأورد المصنف هذا لأن من بيده السلطة بيده قدرة على الظلم، فيتأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه وأنه إذا عامل الرعية بغير الرحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله سخط الله عز وجل. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان من يلي أمور المسلمين ثم لا يجلب لهم ويصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
ثم أورد هذا الحديث وفيه عظم مسؤولية الوالي بأن يجهد النصيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير والسعادة والإيمان والاستقامة والصلاة وحفظ الدين والأسباب التي يكون بها حفظ الدين والدنيا، فإذا لم يجهد ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شرعه من امور المسلمين فاحتجب دون حاجته وقلته وفقره فاحتجب الله دون حاجته وقلته وفقره يوم القيامه. رواه الترمذي والترمذي.
وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل، اذا كان ولي مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم ولا يمكن لهم أن يعني يجدوا طريقا للوصول إلى مصالحهم لاحتجابه عنهم، احتجابه إما بنفسه أو بعدم وضع نوار عنه وناس ينوبون عنه في النظر في مصالح الرعية، فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وسد خلاتهم، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. والجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل يضله الله في ظله.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل العدل، كمان الحديث التي مرت في خطورة الجو، فذكر هذا الحديث في فضل العدل. والمصنف رحمه الله أخذه من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأمرهم ومن ولهم.
قوله المقسطون بينها في الحديث، أي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا هو المقسط، يعني العادل الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل. فمن كان بهذه الصفة يظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السابق، ويكون يوم القيامة على منابر من نور.
وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تظلمونهم ويظلمونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أهلا نابرهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة.
رواهما مسلم، أي هذا الحديث والذي قبله الذي هو المقسطون على منابر من نور. قال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شرار، هذه صفة لشرار الأئمة، من يكون رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنهم، يعني فيه التناقض والتباغض وعدم الرضا وعدم الوئام بينه وبينهم. والأصل فالراعي والرعية أن يكونوا على قلب واحد وبينهم المحبة وبينهم المودة، ولكنه ميز عليهم بسياسة أمرهم، لأن أمر الناس لا يصلح إلا بإيمان، فإذا كان الإيمان بلغ مبلغا في الشر والسوء وجد التناقض بينه وبين الرعية، قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا الإخبار لما يقع، إخبار لما يقع، يعني إخبار بالذي يقع عندما يبلغ الإيمان بهذا المبلغ في الشر، وليس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعن، ليس دعوة للعن والتوجه للعن، وإنما هذا إخبار بالذي يقع، لأنه يحدث الشرار، لأنه هو الذي بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي والتهارج والتساب، هذا وليس دعوة للعن. وإلا المطلوب هو الدعاء، الدعاء بالهداية بالصلاح، والسنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يدعى للوالي ولا يدعى عليه، يدعى له أي بالصلاة والاستقامة والهداية والرشاد. نعم.
قال لا من أمره
بالصلاة. حتى في زمن الإمام أحمد رحمه الله قال لو، والفضيل قال لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام، هذا من كمال الفقه، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية. قال لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني دعوة واحدة مستجابة، لا لم أجعلها لنفسي، جعلتها للسلطان. هذا قاله الفضيل ابن عياض، علق على هذا عبد الله المبارك، قال من يقبل على هذا إلا مثلك، يعني هذا ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جدا. أما ما كل أحد أو ضعيف الفقه فرأسا يتجه لخاصة نفسه، لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين لو أن خص بدعوة مستجابة يجعلها لمن به صلاح المجتمع كله. وقوله لا، قالوا أفلا ننابلهم، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. في بعض الأحاديث ما لم تروا كفرا بواحا، إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما كانوا بهذه الحال لا ينابلون بالسيف ولا يخرج عليهم بالسيف ولا تنزع اليد من الطاعة. ثم أيضا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يقم الولاة الصلاة لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتب على الخروج المفسدة أو المفاسد العظيمة بإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم واختلال أمنهم وذهاب طمأنينتهم، إذا كان يترتب عليه مفاسد ليس المطلوب جلب المفاسد، المطلوب جلب المصالح. فحتى لو رأى الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله إبراهيم ما يجوز لهم الخروج إذا كان الخروج مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحة، ما يجوز، لأن هذا ضرر على المسلمين وشر ووبال ولا يترتب عليه مصالح لهم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن عنده أليم شديد.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يملي بالظالم، يعني يمهله لكن لا يهمله، لا يتركه، يملي له بإبقائه ويبقى على ظلمه وقتا لكن لا يتركه، وإذا أخذه أخذه بغتة. وتلا عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكران بأموالهم واتق دعوة المظلوم حيث ليس بيننا وبينه أهل الرجال. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث في التحذير من الظلم من الولاة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا، وبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء البقرة،
وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، قلنا مضبوطة بالفتح وهي بكسر الراء، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة من الرجال، الحطمة من الرجال هو العنيف في سوق الإبل، العنيف في سوق الإبل يقال له الحطمة، يعني يسوقها بعنف وشدة، فمن كان عنيفا في سوق الإبل يسوقها بشدة يقال له الحطمة. وضربت هذه مثلا أو جعلت مثلا للوالي الظالم الذي يسوس رعيته بالظلم والجور والتعدي، فهو يقال عنه حطمة. قال إن شر الرعاء يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية الحطمة، يعني الذين يسوقون الناس مساق الشدة وعدم الرفق والمشقة، بالشدة والمشقة وعدم الرفق. وهذا الحديث له قصة، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائد بن عمر، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان واليا، فقال أي بني، عائد يقول لعبيد الله، يقول لهذا الوالي أو لهذا الأمير، يقول له أي بني، لاحظ التلطف في المخاطبة، قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر رعاء الحطمة فإياك أن تكون منها. وهذه نصيحة جميلة، ذكر لها الحديث وقال إياك أن تكون من هؤلاء، فقال اجلس، يعني قال هذا الأمير اللي هو عبيد الله لعائد رضي الله عنه، قال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، النخالة الفتالة، النخالة الفتالة، وعادة النخالة تغمى ولا يؤمن بها، فقال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني كأن يقول ومن تكون وماذا تكون، وهذا فيه دليل على أن تضجر وتململ من هذا الحديث الذي ساقه. والمقام يقتضي أن يقول جزاك الله خير على هذا الحديث الذي أخبرتني به ورجوت أن لا أكون من أهله، فقال اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائد كلمة جميلة جدا، قال وهل كانت لهم نخالة، يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما أصحاب محمد ما فيهم نخالة، كلهم عدول وكلهم يعني مشهود لهم بالفضل والخيرية، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني، الأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال ما فيهم نخالة، النخالة بعدهم. وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة، وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم أو النيل منهم أو من بعضهم، فالصحابة عدول كلهم ليس فيهم نخالة، والنخالة إنما كانت بعدهم. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء البقرة، قال صلى الله عليه وسلم فلا يكلمهم الله فذكر منهم الملك الكذاب.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث, والحديث تكرر معنا واقتصر هنا على الشاهد, قال الملك الكذاب, يعني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الملك الكذاب. سبق أن مر في هذا الحديث العائل المستكبر والشيخ الزاني. الشيخ الزاني ليس فيهما يهيج للزنا, والعائل المستكبر أيضا ليس فيه ما يهيجه للاستكبار, وإنما الذي أوقعه الفساد الذي فيه. وهنا الملك الكذاب عادة الذي يدفع الإنسان للكذب مقامه الضعيف, عادة الذي يدفعه للكذب مقامه الضعيف حتى يبرر لنفسه هل فعلت كذا, يعني من هو أعلى منه ومن فوقه يقول هل فعلت كذا, فيقاف وفي مقام ضعف يقول لم أفعل, فيدفع للكذب, غالبا يدفع للكذب الضعف أو التخلص من مواقف معينة أو من مواقف معينة أو نحو ذلك. نأتي الآن الملك, الملك ما الذي يدفع للكذب؟ هو الذي بيده السلطة, هو الذي بيده السلطة. الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منه أو من هو فوقه أو من له سلطة عليه أو من له ولاية, فغالبا الكذب هذا الذي يدفع إليه. فإذا كان الملك يكذب, إذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب, فليس هناك ما يدفع الكذب لأنه هو الذي بيده السلطة, فيكون الكذب دليل على فساد, دليل على فساد. ولهذا اشتد الأمر في حقه, اشتد الأمر في حقه. وعرفنا أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب, لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر.
قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
وهذا أيضا فيما يتعلق بأمر الولاة, وأن الدار الآخرة عدها الله سبحانه وتعالى وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض فهذا لا حظ له في الدار الآخرة, لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تهجسون على الإمارة وستكونون ذلك يوم القيامة.
ثم هنا يعني فيه ما يتعلق بالإمارة, وأن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها, وإذا ابتلي بها يصبر وينصح ويجتهد في ما فيه نفع للمسلمين. قال إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة, وهي ندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي, ليست لكل من ولي, بل الإمام العادل ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, والمقسطون على منابر من نور, فليست ندامة لكل أحد, ليست ندامة لكل أحد, وإنما هي ندامة على من يعني عمل أمر عمل بالولاية على غير الحق, وإنما عملها بالجور والظلم والتعدي, فمن كان كذلك فهي ندامة عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نقول
لهذا
الأمر
أحدا سألا
أو أحدا حرص عليه.
نعم. وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلا, من يحرص عليه لا يكون أهلا يحرص عليه ويطلبه ويسأله ويطالب به, لا يكون أهلا للولاية, لا يكون أهلا للولاية. والآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة له، وأنا فلان وأنا الذي سأفعل وأنا الذي سأترك ولن تجدوا مثلي، ويمدح نفسه سأتي بما لم يأتي به الأوائل وسترون مني ما، ويقوم بأمور كثيرة، وهذا مما يتنافى مع مثل هذا الحديث من أن الإنسان ما ينبغي له أن يحرص على هذا. وقد ينظر لهذه المسألة نظرة أخرى من بعد ما تعم به البلوى، وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني في هذا الباب، ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا محل إشكال. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: يا جعل بن عبد الله أعادك الله من إمارة الشبهات، أمراكم يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، صححه البخاري.
ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، ثم ذكر هذه الإمارة، قال: أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فإذا إمارة السفهاء صفتها أن أهلها لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك في ذلك، دعوه مظلوم ودعوه مسافر ودعوه والد على ولده، سنته طويل.
ثم اورد رحمه الله هذا الحديث بل ختم به ما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم، منبها لخطورة الظلم، وأن المظلوم دعوة مستجابة ولا ترد، أن دعوته مستجابة ولا ترد. نعم.
الكبيرة الرابعة عشرة: شرب
المظلوم وإلا المسكر منه. بالأمس كنت أتحدث مع أحد الإخوان، لأني في مثل هالوقت تشاورنا في قضية المواصلة إلى الساعة الثامنة، فقال لي لعلنا نقف قليلا حتى نجدد النشاط في المواصلة، قال لي أني كنت أراقب بعض من عندي، فيقول حتى السابعة وهو يكتب، يعني يكتبون بنشاط جدا ويتابعوني، يقول فبعد السابعة يقول لاحظت أن بعضهم القلم ارتخى في يده، يقول أما أحدهم فأبدا يعني بعد السابعة بقليل اضطر أن يتمدد عندنا ويقرأ دعاء النوم وينام. فأنا أقول هذا لأرجوكم أن تتحملوني إلى الثامنة، تصبرون علي وإن شاء الله يعني هو شدة وتزول، أسبوع واحد وتصبرون وينتهي، أنا ثقيل ولكن أسبوع واحد.
قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية.
نعم. ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة شرب الخمر، قال: وإن لم يسكر، وهذا تنبيه جميل من المصنف رحمه الله، شرب الخمر وإن لم يسكر، يعني وإن شرب منه قليلا لم يصل به إلى حد الإسكار فشربه له كبيرة، وما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فحتى وإن لم يسكر، يعني حتى وإن لم يصل إلى درجة الإسكار ما شرب منه، فهو يعد كبيرة من الكبائر. أورد قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم كبير، وهذا فيه تنصيص على عظم إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم. نعم.
وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا قد حرمت الخمر وجعلت جعلت عزا للشرك.
ثم أورد المصنف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه الآية التي نزلت بتحريم الخمر والأمر باجتنابها قال فاجتنبوه، مثل ما قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومثل ما قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فأمر باجتنابها وهو أبلغ من الأمر بالترك كما سبق. الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك، يعني يكونوا في منأى وفي بعد عن. فهذه الآية التي نزلت بتحريم الخمر، انظروا إلى خلق الصحابة لما نزلت هذه الآية. لما نزلت الآية يقول ابن عباس: مشى الصحابة بعضهم إلى بعض، مشى الصحابة بعضهم إلى بعض، يعني يتناقلون هذا الخبر ويقول بعضهم لبعض حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. لماذا؟ لأن الآية التي نزل فيها تحريم الخمر ذكر الخمر مع الشرك الأنصاب، وهي الأصنام التي تعبد من دون الله، فالخمر ذكر معها، وهم يعرفون خطر الشرك وشدة ضرره، فقالوا جعلت عدلا للشرك. حقيقة هنا فقه عظيم للصحابة ينبغي أن تستفيد منه، ليس في هذا الموضع بل في كل موضع عندما يأتيك الذنب قد ذكر مع الشرك، قد ذكر مع الشرك. الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، فلما يذكر مع الشرك في مقام النهي أو الشناعة أو العقوبة، لما يذكر أمر مع الشرك يدل على خطورة هذا الذنب. فإذا من فقه الصحابة هنا قولهم جعلت عدلا للشرك، هذا من فقههم وهو مأخوذ من الحديث. وسيأتي معنا في تمام الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن، وسيأتي الكلام على معناه في حينه. نعم.
وذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن الخمر أكبر من الكبائر.
وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر. قوله أكبر الكبائر أي ما كان من هذا الباب، يعني لا يعني أن مثلا أكبر من الشرك أو نحو ذلك، وإنما يعني ما كان من هذا الباب. فالخمر أكبر الكبائر، لماذا؟ لأنها أم الخبائث، لأنها أم الخبائث، ومعنى أم الخبائث أنها تجمع لصاحبها الخبائث إذا تعاطى الخمر، لأنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه الله إياه. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في توضيح معنى الحديث أن الخمر أم الخبائث، أن رجلا عرض عليه ثلاثة أشياء: أن يقتل نفسه بغير حق، أو أن يزني بمحارمه، أو أن يشرب قليلا من الخمر. فقال الخمر خف، فلما شرب ذهب عقله وفعل تلك الأشياء وزاد عليه. فالخمر أم الخبائث، لأنه يجمع الخبائث وتتحقق في متعاطيه الخبائث، لأنه باع عقله بشربه للخمر. نعم.
وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث.
قال: وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة، جاء في مقدمتهم شاربها.
وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. صحيح.
ثم ذكر حد شارب الخمر في الدنيا، حد شارب الخمر في الدنيا، وهو أنه يجلد وكنا قد عرفنا فيما سبق أن من علامات الكبيرة أو ما تعرف به الكبيرة الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة. نعم.
عن عبد الله الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها سلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. سنده صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في خطورة شرب الخمر وما يترتب عليه من أضرار، ومن أضرار شرب الخمر الاستهانة بالصلاة بسبب شربها بسبب شربه وتعاطيه. وهنا في العقوبة قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا يعني بسبب السكر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. من طينة الخبال، ما هي طينة الخبال؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: عصارة أهل جهنم، يعني صديدهم وقيحهم وما يخرج منهم من نتن بحرق النار وصلي النار لهم. فشارب الخمر أو تارك الصلاة أربع مرات بشرب الخمر قال حقا على الله أن يسقيه عصارة أهل النار، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه طينة الخبال. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرف أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار، خرجه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث في عقوبة شارب المسكر يوم القيامة أن يسقيه من طينة الخبال. وفي عامة النصوص الجزاء من جنس العمل، ولو تتبعون يعني مثل هذا، خاصة في مثل هذا الكتاب، كتاب كبائر وذكر عقوبات الكبائر، فعامة الذنوب تجد الجزاء من جنس العمل. آكل الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا، شارب الخمر يشرب من طينة الخبال. فتجد في النصوص كثيرا العقوبة من جنس العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: جزاء وفاقا. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: شرب الخمر في الدنيا يعلمها في الآخرة.
وهذا من جنس ما سبق، الجزاء من جنس العمل، شرب الخمر فيحرم شربها يوم القيامة، وفي الجنة الخمر لذة للشاربين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فمن شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد.
ثم أورد هذا الحديث قال: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن. وعابد الوثن مشرك كافر لله سبحانه وتعالى، وشرب الخمر ليس كفرا، ليس كفرا. ولهذا قال بعض العلماء في معنى الحديث، قالوا: يشبه أن يكون معنى هذا الحديث من نعم مدمن الخمر إن مات، يعني مدمن الخمر مستحلا، مدمن الخمر مستحلا له ومات على ذلك، يعني مدمنا له مستحلا لشربه، لقي الله كعابد الوثن، لقي الله كعابد الوثن، لأنه استوى هو وإياه بالكفر، لأنه استوى هو وإياه بالكفر، فيلقى الله كعابد الوثن لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا كان يشرب الخمر ومعتقد معتقد الحرمة فهذا من عصاة الموحدين وليس من الكفار.
الكبيرة الخامسة عشرة: الحجر والفخر والطيلان والعشب والميل. قال الله تعالى: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل مكذب لا يؤمن بيوم الحساب.
ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة الكبر، الكبر، قال: والفخر والخيلاء والعجب والتين، وكلها تدور حولها معاني متقاربة: الكبر والخيلاء والتعالي والترفع والتين والعجب بالنفس ونحو ذلك، كلها تدور حول معنى واحد. وهذه الكبيرة من أسمع الكبائر وأفضعها، من أسمع الكبائر وأفضعها، لأن العبد يتعالى بنفسه ويترفع ويرى أنه أرفع من الناس وأعلى من الناس وأميز منهم، ولهذا له من العقوبة ما ليس لغيره كما سيأتي في النصوص. بدأ أولا بقول الله عز وجل: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا فيه أن الكبر يرتقي بصاحبه إلى جحد الحقائق وغمط الناس وبطر الحق، إضافة إلى ما فيه من التعالي والترفع. وفي الآية أن الإنسان يتعوذ بالله من الكبر ويتعوذ بالله من المتكبرين.
وقال تعالى: من يبالي يحب المستكبرين.
وهذا فيه أن المستكبر يبغضه الله لا يحبه. نعم.
وقال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم بباليه فاستعذ بالله.
ثم أورد هذه الآية وفيها أيضا خطورة الكبر على صاحبه، وأن من خطورته المجادلة في آيات الله بغير سلطان، ويكون الباعث على هذه المجادلة الكبر الذي في صدر الإنسان. فالكبر خطر عظيم على صاحبه، ومن خطورته أنه يرد الحق ولا يقبله ويجادل بغير علم كبرا، يعني لما قام في قلبه من الكبر. قال: فاستعذ بالله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم.
وهذا يدل على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين، أن من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. نعم.
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين إن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
هذه عقوبة له من جنس عمله، هو تعالى فوضعه الله وخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني يتقلب فيها إلى يوم القيامة ويتردد فيها إلى يوم القيامة.
قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة بأمثال الذر يضعفهم الناس.
وهذا جزاء من جنس العمل، يعني هم تكبروا وتعالوا فوضعهم الله، ويؤتى بهم يوم القيامة أمثال الذر يضعهم الناس بأقدامهم. نعم.
وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أتى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه.
ثم ذكر قول بعض السلف أن أول ذنب عصي الله به الكبر، وأورد الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فأول ذنب عصي الله به الاستكبار، والاستكبار ترتب عليه الامتناع من السجود، أمره الله بالسجود فامتنع عن الكبر الذي قام في نفسه. فأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو الكبر، فمن تكبر شابه إبليس، فمن تكبر شابه إبليس. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر سبب الحق وخمس الناس، في لفظ لمسلم: الكبر ضرر الحق وخمس الناس.
وهذا أمارة الكبر وعلامته، أمارة الكبر وعلامته مبينة في هذا الحديث. الكبر هو سفه الحق وغمص الناس، أو بطر الحق وغمط الناس كما في اللفظ الثاني. فهذه علامة الكبر إذا وجدت، فهذا دليل على الكبر، أن يقابل الحق بالسفه، وأيضا يغمط الناس حقوقهم، يغمط الناس حقوقهم. فإذا كان بهذه الصفة فهذا متكبر. ولهذا مر معنا أولا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. فهذا كله مما يورثه الكبر. أيضا إبليس الكبر الذي قام في نفسه جعله يأبى السجود كما أمره الله جل وعلا.
وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال
فخور. ثم أورد هذه الآية وفيها أن المختال الفخور لا يحبهما الله جل وعلا. المختال في مشيته، اختيال في المشي، يمشي متبخترا مختالا يرى نفسه أميز من غيره، والفخور بكلامه. فالاختيال في الفعل والفخر بالكلام والقول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة لذاته والكبرياء لذاته، فمن نازعني فيهما أبقيتكم في النار. رواه مسلم. المنازعة المجادلة.
ثم أورد هذا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترفع على الناس، أن الله سبحانه وتعالى يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. والمعنى أن العظمة بمثابة الإزار، والكبرياء بمثابة الرداء، يعني منزلته. فالصفة هنا هي العظمة، والكبرياء صفة الله هنا هي العظمة والكبرياء. فقوله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي هما بمثابة أو بمنزلة الإزار والرداء. مثل هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأنصار دثار والناس شعار. فالدثار هو الذي يلي البدن من اللباس، وهو أقرب. فالأنصار بمنزلته، والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه، وعموم الناس بمنزلته. فإذا قول الأنصار شعار، الأنصار دثار والناس شعار، هذا المراد به، أي أنه بمنزلة الشعار وبمنزلة الدثار. وهذا معنى معروف في اللغة. الصفة هنا العظمة والكبرياء. ابن تيمية رحمه الله استنبط من هذا الحديث استنباط لطيف أشير إليه، عندما أخذ يتحدث عن التكبير الوارد في الصلاة، وأن افتتاحها التكبير. قال: ولا يغني عنه لفظ آخر حتى ولو كان بمعناه أو بما يقاربه. بمعنى لو أن قائلا قال: الله أعظم، لا يحصل استفتاح للصلاة بذلك. وهو تحدث عن هذا الموضوع وأطال، قال: والتكبير شأنه أعظم من التعظيم، التكبير شأنه أعظم من التعظيم. وأورد هذا الحديث مستدلا به، قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. قال: الرداء أعلى من الإزار، الرداء أعلى. وهذه لفتة لطيفة جدا في الاستنباط في 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 هذا الموضوع، الموضوع المفاضلة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يصمم إلى الجنة والنار وإلى ربهما. فقالت اليمنى: يا رب ما لي أن يطلبني ضعفاء الناس وشقاهم. وقالت النار: وجدت بالجبارين والمتكبرين. قال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء عبادي. الحديث.
قوله اختصمت الجنة والنار إلى ربهم، هذا اختصام حقيقة، والجنة تكلمت حقيقة، قالت هذا الكلام: يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. وهذا قول بلسان المقال لا بلسان الحال، بل هذا قول حقيقة. تكلمت الجنة والنار أيضا تكلمت، قالت: أوثرت من الجبارين والمتكبرين. وهذا كلام حقيقي، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، والله عز وجل ينطقها وينطق الجنة، والشواهد على ذلك في الأدلة كثيرة جدا. ولا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال، بمعنى أنها لم تتكلم حقيقة ولكن حالها هو هذا، لا، هذا تأويل. فهي تكلمت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن قالت في الأرض، قالت أتينا السماوات والأرض، قالت أتينا طائعين. وفي القرآن قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا حصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم بمكة حجرا يسلم علي إذا مررت علي. فهذا كلام حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال، والله على كل شيء قدير. يوم تشهد عليهم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الرجل تتكلم يوم القيامة واليد تتكلم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فلا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال. الشاهد من الحديث قول النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. وفيه أن المتكبر والجبار من أهل النار الذين أوثرت بهم النار وكانوا من أهلها. نعم. وقولة الحديث: إنما أنت رحمتي، قولة الحديث للجنة: إنما أنت رحمتي. الرحمة هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مصدر مضاف إلى الله. والقاعدة عند العلماء أن المصدر المضاف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، وهذا يعلم بالسياق. فإذا نظرت السياق هنا، قول رحمتي، قول الله للجنة: أنت رحمتي، السياق هنا يدل على أن هذا المصدر المضاف إلى الله صفة أو أثر الصفة. أثر الصفة. بينما قولها انظر إلى آثار رحمة الله، الرحمة هنا المضافة إلى الله الصفة وليس الأثر. نعم.
وقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
والآية هذه فيها أن الله عز وجل جعل الآخرة لمن ليسوا أهل كبر وأهل علو في الأرض وترفع على الناس. وسبق أن مرت معنا هذه الآية فيما يتعلق بالإمام الجائر. نعم.
وقال تعالى: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا تبين خدك للناس معلما متكبرا والملك والمرح المتبخر.
والمرح. ثم أورد هذه الآية وقول: لا تصعر خدك للناس، أي لا تمله كما قال المصنف. وقيل إن أصل الكلمة من الصعر هو داء يصيب الإبل في رقابها، يصيب الإبل في رقابها ويؤذيها ويؤلمها فتميل رقبتها بسببه، فتصبح تمشي وهي مائلة برأسها ورقبتها بسبب الصعر الذي هو أصابها في رقبتها وآلمها، فأصبحت الرقبة مائلة. يقال ان هذا اصل الله. فهنا قال لا تصعر خدك للناس، يعني لا تميل خدك للناس على وجه التكبر والتعالي. وعادة المتكبر يظهر لمن امامه كبره بتصعير خده، يعني يظهر تكبره وتعاليه بإمالة خده لمن امامه او لمن يتكبر عليه. والامر الثاني ولا تمشي في الارض مرحا، اي مختالا في مشيتك متعاليا. ان الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الآية الأخرى قال إنك في سورة الإسراء قال إنك لن تبلغ الأرض، لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذه لو تفكر فيها المختال، لو تفكر فيها المختال المتكبر منعته من الكبر، لأن مهما ترفعت وتعاليت فالجبال إلى جنبك لن تبلغ طول، لن يبلغ طولك طول الجبال. فمهما تعاليت بجسمك وترفعت لن يبلغ طولك طول الجبال. ولهذا جاء في السنة إذا صعد الإنسان عالي ورأى نفسه رفيع ومرتفع وعالي قد يدخل الشيء من الكبر، فيسله في هذا المقام أن يقول الله أكبر حتى ينطرد عنه الكبر وتتضامن نفسه. فمهما ترفع الإنسان هو لن يبلغ طوله طول الجبال، لن يبلغ طوله طول الجبال. حتى لو كان أطول رجل في العالم ما يبلغ طول الجبال. ولن تخرق الأرض، يعني وإن مشيت متبخترا ووطأتك على ما مشيك لا يؤثر في الأرض، من تكون أنت؟ فهذا يعني بيان لحقارة المتكبر ووضاعته. وإلا لو تفكر في هذا المحيط اللي حوله، الأرض التي يمشي عليها والجبال التي جنبه، هذا كافي في طرد الكبر عنه وحصول التواضع. وفي هذا أيضا دعوة للتفكر، تفكر، وهذا باب عظيم حقيقة في الذل والتواضع لله والبعد عن التكبر. وأبين لكم هذا بشكل واضح. عندما يدخل الإنسان في تفكر في هذا الباب فينظر أولا كما في الآية لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ينظر إلى الأرض التي يمشي عليها والجبال المحيطة به، وينظر لخلق نفسه مع خلقها، يجد أنه لا شيء بالنسبة للجبال والأرض التي محيطة به. وسع الدائرة وانظر لحالك مع الأرض كلها وما فيها، ماذا تكون أنت؟ وسع الدائرة أكبر وانظر إلى حالك مع السماوات والأرض. وسع الدائرة وتفكر في الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وسع الدائرة وانظر إلى العرش العظيم الذي الكرسي في العرش كحلقة في فلات، تجد نفسك شيء صغير، يذهب عنك التكبر، هذا شيء صغير جدا، ذرة في ملك عظيم، فتتواضع لله وتجل وتنكسر ويذهب عنك رؤيتك لنفسك، ينطرد عن قلبك رؤيتك لنفسك وإعجابك بشخصك، يذهب كله، ما أنت إلا شيء، ذرة صغيرة من ذرات خلقها رب العالمين وأوجدها، فتعرف من أنت. ولهذا المتكبر لم يعرف نفسه، لم يعرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه وعرف ماذا يكون لما وقع فيه هذا الكذب. نعم.
وقال
الشيخ
ابن عفوان أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل يمينك، قال لا أستطيع، ما منعه من الكذب؟ قال لا استطعت
أما رفعها إلى الكبر. وهذا فيه خطورة الكبر على الإنسان. المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق دائما بسبب الكبر الذي عنده، يرد الحق. بينما إذا كان متواضع تجد أنه إذا قيل له الحكم أو بين له الأمر يسمع ويقول لك أعد ويصغي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده. لكن المتكبر نفسه متجهة دائما إلى رد الحق ومنعه، وهذا أخطر ما يكون على المتكبر، وهو يجني عليه جناية بادرة. ولهذا يعني لو عدنا نتفكر في باب الكبر من خلال النصوص التي وردت، مر معنا في الآية الذين يردون آيات الله، قال الله إن في صدورهم إلا كبر. وهنا في قضية يعني سهلة غير مكلفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، وهذه دعوة مباركة، اليمين أنضف وأنقى وأكمل وأحسن، يعني دعوة إلى خير، لكن لم يمنعه من القبول إلا الكبر، لم يمنعه من القبول الكبر إلا الكبر، قال ما منعه إلا الكبر. فكانت العقوبة قال لا استطعت. ولاحظ أن المتكبر الذي منعه كبره من قبول الحق يكون عنده المخاصمة هو المجادلة بالباطل، المخاصمة والمجادلة بالباطل، إن الذين يجادلون في آيات الله. فهنا رجل قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا أستطيع، وهو مستطيع، ليس المانع عدم الاستطاعة، وإنما المانع هو الكبر، المانع هو الكبر. فالواجب على المسلم أن يتلقى الشريعة كلها بماذا؟ بشرح صدر، ولو رد سنة من السنن ما يردها إلا لشيء من الكبر ولو قليل في نفسه، وإلا لو انطرد عنه الكبر وأصبح متواضعا قبل. وأيضا هنا نستفيد فائدة أن الإنسان لا يستنيل بأمور السنن، فهذا يعني قضية قد يراها بعض الناس قضية سهلة، وربما يقول بعضهم يعني إيش المشكلة الكبيرة لو أن الإنسان شرب بيمينه لا شرب بيساره، فقد بعض الناس يستخف بها أو يستهين بالأمر. ومن العادات اللي الآن يعني حقيقة انتشرت في الآونة الأخيرة شرب الماء على الطعام أو شرب العصير أو المشروبات الباردة على الطعام باليد اليسار، باليد، وهذا كثير ما يحصل، يشرب باليد اليسار بحجة أن اليد اليمين فيها طعام وممسكة بالطعام، فتجد إذا جاء وقت الشرب يمسك الماء بيساره ويشرب، وهو في نفسه يعني كان يقول أنا أريد أعمل أمر طيب أنني لا ألوث كأس الماء، والكأس سيغسل يعني على كل حال سيغسل. فكثير من الناس يلاحظ، وهذه ملاحظة انتشرت في الآونة الأخيرة، عند الطعام الماء والعصير وهذه الأمور كلها باليسار، وأيضا نوع الطعام الحديث السندوش في اليد اليمين وكاسة عصير، هذه لا تحدث ولا حرج الشرب باليسار، اليمين فيها السندوش واليسار فيها العصير، يأكل بهذه ويشرب بهذه، هذا محرم، لا يجوز الأكل باليسار إلا لمن فعلا يده اليمين غير مستطيعة، لا أن يكون يمنعه من عدم الأكل بها مانع آخر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمر النار كل عتل جوع مستكثر.
الحديث الأول لا أستطيع، الحديث يدل على أن غير المستطيع معذور، يدل على أن غير المستطيع معذور، إذا كان غير مستطيع فعلا هو معذور، لكن هنا هذا أمره آخر، قال ما منعه إلا الكبر، يعني لو كان فعلا الذي منع عدم الاستطاعة معذور، لكن هذا ليس الذي منعه عدم الاستطاعة، وإنما الذي منعه هو الكبر. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الشديد في كل شيء، الغليظ الشديد في كل شيء، والجواب هو المختال في مشيته، وقيل الفاجر، والمستكبر أي المتكبر. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار. نعم.
قال عمر بن
عبد
الصحابي
رضي
الله عنه:
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا عكرمة وخالد أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يهتان بمشيته ويتعارف بنفسه إلا لقي الله وهو عليه عقبان. هذا على شرط المسلم.
نعم، وهذا فيه غضب الله سبحانه وتعالى على المتعاظم المختال. نعم.
صحة الحديث أبي هريرة أول ثلاثة من النار: نبي مسلم، وأبي لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور.
نعم.
قلت: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه تعارف في نفسه لفضيلته، فإن هذا لم يفتح علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه، خشع قلبه وسكنت نفسه، وكان على نفسه ابن صادق أن يصدر عنها أن يحاسبها بدوام ويحفظها، فإن قبل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للرفق والرياسة ونظر إلى المسلمين شجرا تحامى عليهم وازدرى بهم، هذا من أكبر الكبر، ولا يكون الجنة مطلقا لمن قال ذرة من كبر.
ثم نبه المصنف في خاتمة هذا الكلام على هذه الكبيرة على أشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، من تكبر على العباد بعلمه، لأن العلم هو الذي يهدي ويدل إلى التواضع ويرشد إليه. بالعلم يعرف قدر التواضع وفضيلته ومكانة التواضع، فإذا كان الإنسان بالعلم الذي به يعرف التواضع وخطورة الكبر يتكبر، هذا من أشر الناس، هذا من أشر الناس. نعم.
الكبيرة السادسة عشرة: شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور.
ثم ذكر رحمه الله الكبيرة السادسة عشرة وهي شهادة الزور، وهي الشهادة الجائرة التي يقتطع بها حقوق الأموال الناس ويعتدى على أموالهم بغيا وظلما وعدوانا، فهذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على زور. شهادة الزور أي أن يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور. وأورد أولا قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. نعم.
وفي الآثار عجل شهادة الزور بشهادة بالله.
وأيضا يشهد لهذا المعنى الحديث الذي مر معنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. نعم.
وفي الحديث الثالث: أن الزور قدم الشاهد الزور يوم القيامة حتى تجد له النار.
ثم أورد هذا الحديث أن شاهد الزور يوم القيامة لا تزول قدمه، لا يتحرك حتى تجب له النار بشهادته الزور. نعم. ها؟ قالوا في الحديث الثالث المصنف، والمحقق يقول أنه موضوع في سنده محمد بن الفرات كذبه غير واحد، والمصنف نفسه رحمه الله أدخله في ميزان الاعتدال وأورد له هذا الحديث هناك. نعم.
قل: مشاهد الزور قد ارتكب عوائل، أحدها الكذب والافتراء، والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب. وفي الحديث: يقطع المؤمن على كل شيء ليس القيامة وغيره. والثانية أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته، حتى أخذ بشهادته ماله
وعرضه تصلحون وعرضه. نعم.
وثالثها أنه ظلم الذي شهد ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أهله بغير حق فلا يأخذ، فإنما أرفع له دفعة من النار. ورافع أنه ألحم حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر النبائل؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقوع الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليس مرسلا. متفق عليه.
ثم أنهى الكلام على شهادة الزور بذكر العظائم التي اجتمعت في شاهد الزور، وأنه اجتمع فيه عدة عظائم. ذكر أولها الكذب والافتراء، لأنه شهادته شهادة كذب فهو كاذب، هذه عظيمة. والعظيمة الثانية أنه ظلم الذي شهد عليه، لأنه أخذ منه ماله بغير حق فظلمه بذلك، وأيضا ظلم الذي شهد له، لأن ساق له مالا لا حق له فيه، فسيق له هذا المال بهذه الشهادة الظالمة. وأمر الرابع أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض، يعني بهذه الشهادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا شاهد الزور مرتكب لعدة عظائم. نعم.
الكبيرة السابعة عشرة: اللواء. قد قص الله علينا قصة قوم لوط بغير من موضعهم كفر عن العزيز، وأنه أحدثهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل البلد أن انكروا قبل الكبائر. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم من أزواجكم فلا أنتم قوم عادون. واللواء أبحث من الزنا وأقبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الداعي والمفعول به إسناده حسن. وعن صلى الله عليه وسلم قال: تعالى الله من عمل عملا فضلوه إسناده حسن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى بناء بالقرية ويرفع منه ثم يتبع بالحجارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحاق النساء سرا بينهم. هذا إسناده لين. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللواء في حد الزنا سواء. وأجمعت الأمة على من فعل بمملوك فهو لوطي مجرم.
ثم ذكر هذه الكبيرة، كبيرة اللواط، وهي أن يفعل الإنسان عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكران، إتيان الذكران. وهذا عمل قبيح مستقر في الفطر بغضه وكره وشناعته، بل كما قال أهل العلم حتى عند الحيوان البهيم يعد هذا الأمر أمرا مشينا، حتى عند الحيوان البهيم. ولهذا لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا ينزو على حمار، هذا لا يعرف حتى عند الحيوان البهيم. ولكن إذا فسدت فطرة الإنسان وانتكس فعل فعلا حتى الحيوان البهيم لا يفعله. وذكر المصنف بعض النصوص في من يفعل هذه الجريمة، وذكر إجماع المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر. وذكر قول الله عز وجل في وصفه لقوم لوط بأنهم قوم عادون، أي لحرمات الله سبحانه وتعالى وحدوده. ونص رحمه الله على أن اللواط أفحش من الزنا وأقبح، ولهذا عقوبته الأخروية والدنيوية أعظم. ولهذا قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هذا العمل، عمل قوم لوط. والعلماء اختلفوا في طريقة قتله، واتفقوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في طريقة قتله. وابن عباس نقل عن المصنف رحمه الله أنه يلقى من شاهق في مكان عالي ويتبع بالحجارة. أورد فيما يتعلق بالسحار وهذا يقع بين المرأة والمرأة، وهذا أيضا من الأفعال الشنيعة، والحديث لم يثبت، لكن هذا فعل شنيع وأمر منكر وهو من الفساد وقلة الدين. قال: ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللواط حد الزنا سواء، مذهب الشافعي أن حد اللواط حد الزنا سواء، وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم، مملوكه أي من تحت يده من العبيد. نعم. نقف لأن اتفقنا عند الثامنة. أنا اليوم كنت مرتب لنفسي أن أقف عند الكبيرة 29. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. يا أخوان قليل إذا سمحتم فيها، نسيت موضوع اللي كنت بطرح مسابقة للأخوان، وتأخيرها إلى الغد ما يكفي لأن الوقت لا يسمح، فعذرا أنا نسيت، وأريد من لو جلستم قليلا أريد مسابقة من الأخوان أستلم الجواب عليها. نحن اليوم الاثنين، فنستلم الجواب عليها إن شاء الله يوم الأربعاء حتى تكون النتيجة يوم الخميس الذي هو آخر أيام الدورة. والمسابقة هي بحث صغير، يعني يرغب من يرغب منكم، وفيها أيضا أحد الأخوة يعني تبرع ببعض الكتب لمن يشارك مشاركة جيدة. فالمسابقة تتكون من بحث صغير يتكون من جانبين. الجانب الأول أن تذكر بما تعرف الكبيرة، تذكر ضوابط بما تعرف الكبيرة. فمثلا تقول واحد تعرف الكبيرة بذكر اللعن لصاحبها، وتذكر مثالا واحد من القرآن والسنة. تعرف الكبيرة بذكر الغضب على من فعلها، تعرف الكبيرة بذكر حد في الدنيا، تعرف الكبيرة بأن يقال لصاحبها ليس منا. أنا الآن جاوبت على أكثر السؤال، فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني من المسابقة هو يعني هو فيه جهد حقيقة، لكن سينفع الجميع، ويتطلب منكم جلوس في المكتبات العامة، مكتبة الحرم أو الجامعة أو بعض المكتبات العامة، فعندنا هنا كبائر، وغالبا ما من كبيرة إلا وأفرد فيها مصنفات خاصة. يعني مثل الآن آخر كبيرة أخذناها اللواط، فيه مصنفات خاصة في اللواط، مثل تحريم اللواط للآجري ومصنفات قديمة وحديثة في الباب. فأريد أن يكتب بحث تجمع فيه المصنفات التي في كل كبيرة من هذه الكبائر، يعني تتتبع الكبائر وتكتب يعني في كل كبيرة ما يوجد فيها مصنفات من مصنفات. قد تقول فيه طول كبير، فأقول إذن يكفي في كل كبيرة ثلاث مصنفات، يعني ثلاث مصنفات مفردة في الكبيرة الواحدة، وما لا تجد فيه تتركه. انفرض أنك لم تجد يعني في بعض الكبائر، فتكتب وتكون مرتبة على ترتيب الكتاب، يعني تمشي على ترتيب الكتاب، وكل كبيرة تذكر فيها ثلاث مصنفات، وما لم تجد فيه تقول لم أجد، أو تقول لم أجد إلا هذين المصنفين، أو لم أجد إلا هذا المصنف، وتمضي إلى أن تصل الكبيرة السادسة والسبعين. والتنبيه الأخير، آخر موعد لاستلام هذا البحث يوم الأربعاء بعد الدرس، ويوم الخميس يكون للنتيجة. في الأعوام الماضية كان بعض الأخوة يأتي بعد الوقت، ويعني يكون منها رغبة في الدخول، فالرجاء أن آخر موعد هو للتسليم بعد الدرس يوم الأربعاء. يعني عندنا فرصة غدا الثلاثاء، وفرصة اليوم للبحث في هذا الأمرين. أعيد باختصار، المسابقة تتكون من جانبين: الجانب الأول بما تعرف الكبيرة وعلى ما شرحت، والجانب الثاني كل كبيرة من الكبائر على الترتيب الموجود عند الذهبي تذكر لكل كبيرة ثلاث مصنفات ولو معاصرة، يعني ثلاث مصنفات في كل كبيرة ولو مصنفات معاصرة، وتكون تأتي بها مرتبة على حسب ترتيب الكبائر. ثم فيما بعد ننتقي من هذه البحوث أفضلها، ويصور على الأخوان، وكل واحد يعلق هذه الفائدة في نسخته تحت كل كبيرة، يعلق تحتها ما ألف فيها من مصنفات. بل يمكن إن شاء الله نكلف أحد الأخوة يجمع، يعني أنت جمعت ثلاث مصنفات وآخر سيجمع ربما المصنفات أنت ما وقفت عليها، من مجموع ما يجمع نخرج قائمة تكون في متناول الجميع، فأنت يعني تحتسب هذا فائدة لك وفائدة لإخوانك، فهذا عمل يعني أنت تستفيد منه وأيضا